أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بإذن الله عز وجل نتذاكر دروس العقيدة من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. هذا الكتاب اسمه شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، وما زلنا نتكلم في صفات الله عز وجل. وبينا أن المؤلف رحمه الله ذكر أن الله سبحانه وتعالى له صفات ثبوتية، يعني مثبتة، وصفات منفية. وقد انتهينا من الصفات المثبتة ورجعنا للصفات المنفية، وبعضهم يسميها الصفات السلبية. وقلنا إن الصفات المنفية لها ضابط: أولاً أنه في النفي ينتفي عن الله تعالى كل صفة عيب. عقيدتنا كل صفة عيب تنفى عن الله عز وجل. الثاني أنه ينفى عن الله عز وجل كل صفة نقص في كمال، كل صفة نقص في كمال. الثالث أنه ينفى عن الله تعالى كل مماثلة المخلوقين. ولذا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لا يلحقه تعب ولا يلحقه إعياء. لماذا؟ لكمال قوته. الله سبحانه وتعالى لا يلحقه تعب ولا إعياء فيما يفعل مهما عظم، مهما عظم. فيه أعظم من خلق السماوات؟ لا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب. هذه جملة يا إخوان، جملة مؤكدة بالقسم المدلول عليه باللام، وهذا من أشد القسم، من أقوى القسم. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. واللغوب هو التعب والإعياء. ما مسنا من لغوب، هذا نفي، هذا نفي يدل هذا النفي على ماذا؟ على كمال قدرة الله وقوته، يدل على كمال قدرة الله وقوة فهو سبحانه لا يمسه من لغوب. لماذا؟ لأنه كامل القوة والقدرة. لأن ذكرنا في الآية التي سبقت بالأمس: إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذا كل هذا الكلام في الصفات المنفية، ولذا الصفات المنفية يراد بها شيئان، الصفات المنفية يراد بها شيئان: الأول نفي تلك الصفة المعينة، وهذا واضح، نفي تلك الصفة المعينة وهذا واضح، مثل الآية التي مرت: لا تأخذه سنة ولا نوم. واضح أن السنة والنوم منفيان عن الله عز وجل. الأمر الثاني ثبوت كمال الضد، ثبوت كمال الضد، وإن شئت فقل إثبات كمال الضد، وكلاهما واحد، مثل قول الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا. ما هو ضد الظلم؟ العدل. ضد الظلم العدل. إذن ربك لا يظلم أحدا، لأنه كامل العدل، لأنه كامل العدل. ولذا عقيدة أهل السنة والجماعة أنه ليس في صفات الله نفي محض مطلقة، ليس في صفات الله نفي محض إطلاقا. ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله: لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا وكمالا. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا تعليل جيد، فالعدم على اسمه عدم، العدم على اسمه عدم. ولذا لا بد أن نؤمن أن المنفيات عن الله عز وجل إما أن ننفي صفة معينة، وإما أن نثبت كمال الضد، ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. فكل ما أثبته الله لنفسه وجب علينا الإيمان به والتصديق به واعتقاده وأنه حق، وكذلك ما أثبته الله لنفسه فكل ما أثبته الله لنفسه وجب علينا الإيمان به، وكذلك ما أثبته الرسول عليه الصلاة والسلام لله عز وجل نؤمن به على الوجه الذي أراد الله ورسوله، لا نبدل ولا نحرف ولا نغير. ولذا يقول الشيخ في رسالته هذا: لكننا نتبرأ من محذورين عظيمين. أهل السنة والجماعة يتبرؤون من محظورين عظيمين، هما التمثيل، كان يقول بقلبه أو لسانه صفات الله كصفات المخلوقين، هذا هو التمثيل. ولذا أهل السنة والجماعة يتبرؤون من التمثيل. لماذا؟ لأنهم يعتمدون على قوله تعالى: ليس كمثله شيء، يعني الله قال ليس كمثله شيء، فهم يتبرؤون من الذين يقولون الله سبحانه وتعالى له وجه مثل وجوهنا، الله له يد مثل أيدينا، الله له أعين مثل أعيننا. نتبرأ من قول هؤلاء ونقول إن قولهم هذا غير صحيح، لأنهم يحرفون كلام الله عز وجل. فنتبرأ من محذورين عظيمين، أولهما التمثيل، لأن الله قال ليس كمثله شيء، وامتثالاً أيضاً لقول الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال. الله ليس له شبيه، الله ليس له مثل، لا نضرب له الأمثال، وجهه كذا، لا، الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن له وجه نقول له وجه، أخبرنا أنه له عينين نقول له عينين، أكثر من ذلك لا نكيف، لا نقول كيف، وإنما نؤمن ونصدق، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت أن له صفات سميع بصير، أثبت للإنسان أنه سميع بصير، أثبت الله عز وجل له صفات أنه عليم، أثبت للإنسان أيضاً أنه عليم. لكن ليست صفات الله عز وجل مثل صفات المخلوقين، صفات المخلوقين تختلف، ففرق عظيم بين صفات الخالق والمخلوق. ولذا اتباعاً لأمر الله عز وجل: لا تضربوا لله الأمثال، لا نضرب لله ولا نشبه لله عز وجل. وأيضاً اتباعاً للعقل في امتناع قياس الخالق بالمخلوق. هذه ثلاثة أدلة في نفي التمثيل، وهناك أيضاً أدلة أخرى. ولهذا يا إخوان نقول: التمثيل تكذيب للخبر وعصيان للأمر ومجانبة للعقل، فتكذيب للخبر في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وهؤلاء يقولون الله مثل كذا وكذا، لا، سبحانه وتعالى عما يصفون. وأيضا عصيان للأمر. الله يقول لا تضربوا لله الأمثال، وهؤلاء يقول يضربون له الصفات كصفاتنا. وأيضا هذا مجانب للعقل وللأدب، حتى للأدب قياس الخالق على المخلوق. فالتمثيل ممتنع شرعا وعقلا، لكن لو ورد في استعمال بعض العرب بعض أهل العلم قولهم بلا تمثيل، وورد أيضا عند بعضهم قولهم بلا تشبيه، فما هو الأقرب للصواب، التمثيل أو التشبيه؟ هل نقول بلا تمثيل أو بلا تشبيه؟ الأقرب للصواب أن نقول بلا تمثيل ولا نقول لا بلا تشبيه. لماذا؟ أولا التمثيل لغة القرآن، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. والمحافظة على لفظ النص أولى من الإتيان بلفظ جديد، فينبغي دائما أن نحرص على أن يكون التعبير القرآني أو النبي بكلام الله أو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن أحسن الكلام وأبلغ الكلام وأبين الكلام وأوضح الكلام كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا إذا أخذنا بنصوص القرآن وألفاظ القرآن وألفاظ السنة تجمع بين المسائل والدلائل، ولذلك إذا أخذنا بقول الله أو بقول رسوله ما نأخذ بقولنا، وإنما بقول الله أو بقول رسوله، لا يعترض عليك أحد. إذا قلت قال الله قال رسوله لا يستطيع أن يعترض عليك، فلو عبرت من عندك ربما تناقش في عبارتك. أما إذا كانت إذا كنت تعبر بما قاله الله ورسوله بلفظه فلا أحد يعترض عليه. لكن الذين قالوا بلا تشبيه إن أراد مطلق التشبيه فخطأ، بلا تشبيه إن قال مطلق التشبيه فخطأ، وإن أراد التشبيه المطلق من كل وجه أيضا فهو لغو. إذن كلمة تشبيه لا لزوم لها، إما لغو أو خطأ. يعني إن أراد مطلق التشبيه أن الله تعالى لا يشابه الخلق في أي شيء فهذا غلط، لأنه لا بد من الاشتراك في أصل المعنى. فمثلا العلم يشترك فيه ربنا وغيره، لكن ليس علم الإنسان مثل علم الله عز وجل. الخالق له علم والمخلوق له علم، وقد اشتركا في أصل المعنى، فهذا نوع تشابه. وأيضا كذلك القدرة والسمع والبصر، فهنا اشتراك في أصل المعنى، وهذا الاشتراك في أصل المعنى نوع من المشابهة، فلا يصح أن نقول بلا تشبيه على وجه الإطلاق. وإن أراد التشبيه المطلق فقال من غير أن يشابهه مطلقا فهذا لغو، لأنه ما من أحد يقول إن الخالق والمخلوق متماثلان سواء بسواء، وما أحد قالها أبدا. حتى الذين قالوا بتعدد الآلهة، الذين يقولون لهم إلهين أو ثلاثة أو عشرة، ليست متساوية عندهم تعدد الآلهة. ولذا الناس يا إخوان ثلاثة أقسام في التوحيد: قسم قال بتوحيد الآلهة، وقسم قال بتعددها، وقسم نفاها مطلقا، قال ما في آلهة ما في إله أنا الإله. هذا الذي نفاها هذا مطلقا، الذي نفى الآلهة مطلقا فرعون. قال تعالى يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. ولذا نصوص القرآن تدل على أنه يكذب على قومه، أنه كاذب على قومه. ولذلك لما قال موسى قال لفرعون وهو يحاجه لقد علمت، موسى يقول وربنا سبحانه وتعالى أكد هذا موسى يقول لقد علمت يعني يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، لأن موسى عاش في بيت فرعون مدة من الزمن ويعرف الكثير عنه، ولذلك قال موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فماذا قال فرعون؟ هل قال ما علمت أو سكت؟ لا، سكت، ما رد عليه، وهذا دليل أنه يلعب على قومه، يقول أنا إلهكم ما فيه إله غيري، وهو يكذب في قرارة نفسه، يعتقد أن فيه إله آخر، لكنه يريد أن يثبت ملكه، ولذا لا سكت عن هذا. والله عز وجل يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا هو الأول الذي ينكر الإله. وفي وقتنا الحاضر أيضا هناك أناس ينكرون الإله، ملحدين يقولون ما فيه إله، نسأل الله العافية. وأيضا هناك أناس قديما ويبدو أن منهم موجودين الآن، وهم المجوس، يقرون بأن فيه خالقين، يقرون عقيدتهم أن فيه إلهين، ويسمونهم المجوس الثانوية. قالوا إن للعالم خالقين. من هم الخالقين؟ قالوا النور والظلمة. النور خالق يأتي في النهار، والليل الظلمة تأتي في الليل، فالخير صادر عن النور والشر صادر عن الظلمة. ومع ذلك لم يقولوا بتساويهما، ما قالوا أن النور والظلمة سواء إلهين، قالوا إن هذين الإلهين النور خير من الظلمة، لأن النور وجود إضاءة، والظلمة ما فيه إضاءة ظلام، والوجود خير من العدم. وقالوا أيضا أن النور خير من الظلمة في آثاره ومخلوقاته، لأنه يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. وقالوا أيضا النور قديم، ولهم أيضا في الظلمة قولان، يقول النور قديم لكن الظلمة بعضهم يقول هي حادثة، وبعضهم يقول إنها غير حادثة. ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله لم يقل أحد بإثبات خالقين متكافئين، ما قال به أحد، ولكن نحن نقول إله واحد، الذي خلقه هو إله واحد. ولذا إذا قلت بلا تشبيه وأردت بذلك المشابهة المطلقة فهذا لغو من القول، لأنه لم يقل به أحد. إذا قلت بلا تشبيه فإن من الناس من يرى أن إثبات الصفات تشبيه، وعلى هذا فإذا قلت بلا تشبيه صار المعنى بلا إثبات صفات، لكن إذا قلت بلا تمثيل صار ليس هناك احتمال. ولذا الشيخ رحمه الله يرجح التعبير بالتمثيل أولى للوجوه الثلاثة التي ذكرها. ولذا قال التكييف، ما هو التكييف؟ نحن نثبت لله صفات بدون تكييف. ما هو التكييف؟ أن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله تعالى كذا وكذا. فأولا قال نتبرأ من أهل التمثيل، نتبرأ من أهل التمثيل الذين يمثلون، ونتبرأ أيضا من أهل التكييف الذين يكيفون صفات الله عز وجل، إما أن يقول بقلبه أو بلسانه، فإن الله سبحانه وتعالى لم يبين لنا كيفية صفاته، ولكن بعضهم يقول صفات الله كذا وصفاته كذا. والدليل على تحريم التكييف قول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حرام، حرام تقول الله عز وجل، تقول على الله شيء لا تعلمه. فمن كيف أي صفة من صفات الله فقد قال على الله ما لا يعلم. إذا قال كيف وجه الله، كيف يد الله، الله ما أخبرنا بهذا، الله ما أخبرنا بهذا، ونحن لا نستطيع أن نعلم شيئا عن الله إلا إذا أخبرنا الله أو أخبرنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخبرنا عن الصفة ولم يخبرنا عن الكيفية. ولهذا قال بعض العلماء إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل، الذين ينكرون النزول، الذين الجهمية ينكرون نزول الله عز وجل ويقولون الذي ينزل أمره، ما ينزل ربنا سبحانه وتعالى، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ربنا ينزل. فإذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى الدنيا فكيف ينزل، ماذا تقول له؟ قل له جواب يسير يقتنع، ما يستطيع أن يناقشك في هذا، تقول إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، يكفي يكفي، الله أخبرنا. فتقول ابحث في القرآن في السنة هل أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام كيف ينزل ربنا أو الله سبحانه وتعالى أخبرنا، يقول لا. إذن هذا جواب سديد ومختصر ويفحم الخصم. ولذا هناك دليل آخر على تحريم التكييف في صفات الله عز وجل، ما تقول كيف، ما تقول كيف، قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع شيئا لا تعلمه. والمكيف اتبع ما لا يعلم قطعا، وإلا فمن أين يدري أن كيفية صفات الله كذا وكذا، وأن كيفية استوائه كذا وكذا، وأن كيفية نزوله إلى السماء كذا وكذا، وكيفية وجهه كذا وكذا. ولذا الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن هذا التكييف قال إن هذا مبتدع، ما أراك إلا مبتدع. فصار التكييف لا نكيف صفات الله عز وجل، نؤمن بها بدون تكييف وبدون تمثيل وبدون تعطيل. فربنا سبحانه وتعالى قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتكلم عن صفات الله، لا تتكلم عن كيفيتها، لكن أثبت ما أثبته الله عز وجل. إذن يأتينا سؤال، ما هو الفرق بين التكييف والتمثيل، ما هو الفرق بين التكييف والتمثيل؟ نحن قلنا نتبرأ من أهل التمثيل ونتبرأ من أهل التكييف. التمثيل أن يذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل، كيفية الصفة مقيدة بمماثل، يعني يقول يد الله مثل يد الإنسان، يد الله مثل يد الإنسان. ولذا الممثلة الذين يمثلون صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين اختلفوا اختلاف كثير. طيب إذا كان وجه الله عز وجل مثل صفات المخلوقين، المخلوقين أوجههم مختلفة، وجه فلان يختلف عن وجه فلان عن وجه فلان، قالوا يمكن أن يكون مثل وجه يوسف عليه السلام، وجه يوسف مخلوق لله عز وجل، وقالوا لا يمكن يكون من أحسن الوجوه في بني آدم، وهذا تضارب يا إخوان، ليس عندهم دليل، يمكن أو يقول أظن. فالإنسان لا يقول على الله بلا علم. ولذا الفرق بين التكييف والتمثيل، التمثيل أن يذكر الصفة مقيدة بمماثل، يد الله مثل يد الإنسان أو مثل يد الجمل، تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن الذي يمثل مكيف، الذي يمثل قد كيف، لأنه إذا قال يد الله مثل يد الإنسان فبين الكيفية، فمثل وكيف، نسأل الله العافية. لكن التكييف أن يذكر كيفية لا تقيد بمماثل، بل يكيف كيفية تصورها في عقله ثم يقول كيفيتها كذا وكذا. وعلى هذا فكل ممثل مكيف، كل واحد يمثل يعني يبين الكيفية، وليس كل مكيف ممثلا. فالمكيف قد يذكر كيفية ليس لها نظير، أما الممثل فإنه يذكر كيفية لها نظير. لكن أيهما أعظم خطر؟ أيهما أشد تحريماً، التمثيل أم التكييف؟ التمثيل أعظم، التمثيل أعظم، لأنه تكذيب للخبر وعصيان لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا نؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك النفي يتضمن إثباتاً لكمال ضده. فما نفاه الله تعالى عن نفسه نؤمن بأنه منتف عن الله، لأن الله تعالى أخبر بأنه منتف عنه، فيجب علينا الإيمان بذلك. لكن نزيد على هذا إثبات كمال الضد، لأننا نؤمن بأنه لا يوجد نفي محض في صفات الله عز وجل، كما يقول بعض المبتدعة، لا يوجد نفي محض في صفات الله، إذ أن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلاً عن أن يكون كمالاً. والله سبحانه وتعالى إنما نفى ما ينفي من صفاته ليبين كماله، ليس لأن ينفي ذلك فقط. ولذلك إذا أخبرنا الله بشيء أو أخبرنا به الرسول نؤمن به ونصدق ونعتقده، لكن إذا سكت الله وسكت رسوله عن شيء فإننا نسكت عنه. فما أثبته الله نثبته، وما نفاه عن نفسه ننفيه، وما سكت عنه نسكت عنه. هذا هو العقل، وهو مقتضى الشرع، وهو الأدب مع القرآن والسنة. ولذا فيه أشياء تحدث عنها المتأخرون والسلف ما كانوا يذكرونها، والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يتكلم عنها. يعني لو قال قائل الله سبحانه وتعالى جسم، أو الله سبحانه وتعالى في حيز أو جهة أو في الحد الذي بدأ به المتكلمون يتخبطون فيه وتوصلوا في النهاية إلى نفي الصفات عن الله، فمثلاً يقول لك إذا أثبتت أن لله يداً حقيقية فقد جسمت، إذا أثبتت لله يداً حقيقية فقد جسمت، أي جعلت لله جسماً. ويسألك هل تقول إن الله جسم؟ ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى، ما أخبرنا الله عز وجل أنه جسم. الله لم يصف نفسه بأنه جسم ولا بأنه غير جسم. ولذا ماذا نقول؟ موقفنا عقلاً ونظراً السكوت، فلا نقول إن لله جسم أو غير جسم، ونقول أما لفظ الجسم فلا نثبته ولا ننفيه لأن الله ما أخبرنا به. أما معناه، يعني معنى الجسم، إذا أردت بالجسم المركب من دم ولحم وعظم وعصب وما أشبه ذلك فالله منزه عنه ولا إشكال فيه، وإن أردت بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بالصفات اللائقة به فأهل السنة والجماعة يقولون بهذا المعنى، يعني يقولون لا يقولون إن الله جسم، لا يثبتون أن لله جسم، ولا ينفون أن لله جسم، لأنه ما ذكره الله ولا ذكره رسوله ولا تكلم عنه السلف الصالح. ولكن نسأل هذا الذي يسألنا يقول هل الله له جسم ولا ليس له جسم، نقول إذا كنت تريد أن له عظم وعصب ودم وما إلى ذلك هذا الله منزه عنه، وإن أردت ذاتا يقوم بنفسه ويتصف بالصفات اللائقة نعم الله موجود، الله واجب الوجود. وإذا كان الله موجود ونحن نعترف بأن الله موجود الذي خلقنا ورزقنا وعنده الجنة وعنده النار ويحاسبنا، لا بد أن يكون لكل موجود صفات، لا ننفي الصفات عن الله عز وجل. أما نقول له جسم أو ليس له جسم ما أخبرنا، ولذا من الأدب أن نسكت عن هذا، لكن نعترف أن الله سبحانه وتعالى ذاتا قائمة بنفسه يتصف بالصفات اللائقة به سبحانه وتعالى، وعليه فنقول أما اللفظ فإننا لا نثبته ولا ننفيه. الجسم لا ننفيه ولا نثبته، وأما المعنى فإننا نستفصل ماذا تريدون بالجسم. فإن قالوا الجسم مثل جسمنا نقول لا، الله ما أخبرنا به وهذا تمثيل، إذن كيف الجسم؟ ما نكيف، العلم عند الله، ما أخبرنا الله عز وجل. ولهذا أهل التعطيل يسمون أهل السنة والجماعة المجسمة، يعني الذين ينفون الصفات عن الله، المعطلة الذين عطلوا الله عن صفاته يسمون أهل السنة والجماعة المجسمة، بل إن بعضهم يسمي أهل السنة والجماعة الممثلة، وبعضهم يسميهم حشوية، وبعضهم يسميهم نوابت. ما معنى الحشوية؟ الحشوية يعني ليسوا بذاك الناس، يعني حشو ما في عندهم علم. والنوابت يعني التي تكون الأشياء البسيطة التي على جانب الزرع، على أطراف الشرع، على أطراف الزرع، وهي لا خير فيها. يعني كأنهم يقولون نوابت يعني أشياء أهل السنة والجماعة لا ينفعون. وأيضا يسمونهم مجسمة لأنهم يثبتون صفات الله عز وجل، ويسمونهم ممثلة لأنهم أيضا أهل السنة والجماعة يقولون صفات يشترك فيها الله الخالق والمخلوق. لكن فرق عظيم بين صفات الله وصفات المخلوق، لأن الله أثبت للإنسان سمع وبصر، وأثبت لنفسه سمع وبصر، لكن قال ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. نقول لهؤلاء الذين يصفون أهل السنة والجماعة صفوا بما تريدون، فإن إخوانكم قد وصفوا الرسل بأنهم مجانين، يعني الكفار نسأل الله العافية وصفوا الرسل بأنهم مجانين، ووصفوا الرسل بأنهم سحرة، كما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فأنت إذا كنت على الطريق الصحيح وكنت تعتقد الطريق الصحيح لا تهتم بأي أحد يلقبك بألقاب أو ما إلى ذلك. ولذا نقول هل الصفات المسكوت عنها محصورة؟ الصفات التي سكت عنها الله وسكت عنها الرسول صلى الله عليه وسلم هل هي محصورة؟ لا، صفات الله سبحانه وتعالى ليست محصورة، لكن نضع ضوابط، نضع قواعد، كل صفة لم يصف الله بها نفسه نسكت عنها. ولذلك نرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه، يعني السير على منهج السلف، ونرى أيضا أنه فرض علينا، لا بد أن يسير الإنسان على هذه القاعدة، وهي إثبات ما أثبته الله لنفسه، نفي ما نفاه الله عن نفسه، مع اعتقاد ثبوت ضده، السكوت عما سكت الله عنه. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، والذين يخالفونهم يصفونهم بأي وصف، لا نهتم بذلك، ما دمنا على الطريق الصحيح لا نهتم بذلك. الرسول محمد عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون إنه شاعر، أنه مجنون، أنه ساحر، لكن كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يهتم بهذه الأمور. فالإنسان لا يشغل نفسه ولا يتعب نفسه، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة سهلة ويسيرة، إن جاءك في النصوص عن الله أو عن رسوله خذها، ما جاءك شيء اسكت عنه وقل سمعنا وأطعنا وآمنت بالله عز وجل. اقرأ لنا ما قرأناه يا عبد العزيز، لعل قراءتك يكون فيها فهم أكثر من كلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله: لكمال حياته وقيميته، لأن الحياة الناقصة تحتاج إلى النوم، والقيام الناقص ينام فيه القائم على الشيء، والله تعالى قائم على كل شيء. قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، والمعادل محذوف، والتقدير كمن لا يملك شيئا. ولهذا قال تعالى بعدها: وجعلوا لله شركاء. فالله عز وجل قائما على كل شيء، فلا يمكن أن يوجد في الأرض ولا في السماء إلا بأمره جل وعلا. وإذا كان كذلك فهل يليق أن ينام؟ الجواب: لا، إذ لو نام لفاتت القيومية. فلكمال حياته وكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. قوله: ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله. والظلم هو النقص والعدوان، فالظلم يدور على هذين الأمرين: إما نقص واجب، وإما عدوان. فمثلا إذا أوفيت من يطلبك 180 على أن لا يطالبك غيرها، فهذا يسمى نقصا. وإما أن تعتدي على آخر وتأخذ من ماله، فهذا عدوان، وكلاهما ظلم. وأصل الظلم في اللغة النقص. قال الله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص. فالله عز وجل لا يظلم، يعني لا يمكن أن يحمل أحدا إثما ما لم يعمله، ولو حمله لكان هذا عدوانا. ولا يمكن أن ينقص ثواب أحد لعمل عمله، فهذا نقص. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي لا يخاف ظلما بزيادة سيئاته، ولا يخاف هضما بنقص حسناته. فلكمال عدل الله لا يظلم. وقلنا لكمال عدله لأن انتفاء الظلم قد يكون لعجز من أراد أن يظلم. فمثلا لو قلنا عن فلان: ما شاء الله، البارحة كل الليل لم يسرق، لكون الأبواب مغلقة، فإن هذا لا يعد كمالا، وذلك لعجزه عن السرقة. وقد ينفى الظلم عن الشيء لأنه غير قابل له أصلا، مثل أن تقول: الجدار لا يظلم، أو قلت: إن جدارنا جدار رفيق بالناس يستظلون به ولا يظلمهم، فإن هذا ليس مدحا، لأنه غير قابل لأن يتصف بالظلم. فهل كون الله لا يظلم أحدا لأنه غير قابل يعني ليس ممن يظلم؟ لا، إذن لا يظلم لكمال عدله لا لعجزه عن الظلم، لأنه قادر، ولا لكونه لا يقبل الاتصاف بالظلم لأنه يستطيع أن يتصف بذلك، وحاشاه من هذا عز وجل. ولهذا جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، ولو كان لا يقدر أن يظلم لما تمدح بهذا عز وجل. فهو يمدح نفسه سبحانه وتعالى ويثني عليها لأنه حرم الظلم على نفسه، ولو كان غير قادر ما كان مدحا. إذن الله عز وجل لا يظلم، ولا بد أن تقول بعدها: لكمال عدله. والدليل قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. قوله: وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته، أيضا فالله عز وجل ليس بغافل لقوله تعالى: وما الله بغافل عما يعملون. وليتني أتيت به في المتن، فسبحان من له الكمال، وإلا فكان يجب أن نذكر الدليلين على نفي الظلم وعلى نفي الغفلة. ولماذا لا يغفل عز وجل؟ الجواب: لكمال رقابته وإحاطته، فكل شيء يعلمه جل وعلا في وقته وفي حينه، قوله: ونؤمن أنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته. فالله عز وجل لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وهل لا يعجزه شيء لكونه غير قابل لوصفه بالعجز؟ الجواب: لا، بل لكمال علمه وقدرته. فهو سبحانه وتعالى كامل القدرة وكامل القوة. واقرأ قول الله تعالى: وليتني أتيت بهذه الآية أيضا في المتن: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فلما قال ما كان الله ليعجزه علل سبحانه بأنه كان عليما قديرا، فلعلمه لا يعجز ولقدرته لا يعجز، لأن العاجز عن تحصيل الشيء إما لجهله بأسباب حصوله وإما لعجزه عن إيجاده. فلو قال لك شخص: اصنع لي مسجلا، وأنت لا تعرف، فإنك لا تقدر لا لعجزك بل لكونك جاهلا. ولو كان عندك علم تماما بالصناعة لكنك أشل، فإنك لا تقدر أيضا، وذلك للعجز عنه. ولهذا قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. لماذا؟ إنه كان عليما قديرا. قوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كن كلمة واحدة، فيكون. وانظر إلى الخلائق كم عددهم منذ أن خلقهم الله إلى أن تقوم الساعة، لا أحد يتصور العدد فضلا عن إحصائه، ومع ذلك يقول الله عز وجل: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فكلهم محضرون بصيحة واحدة. قال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة. فإذا هم إذا الفجائية الدالة على فورية الحصول. قال تعالى: فإذا هم بالساهرة على وجه الأرض. هذه قدرة عظيمة، سبحان القدير على كل شيء. إذن ليس يعجزه شيء لكمال قدرته، لأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. قوله: ونؤمن بأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته. قوله لا يلحقه تعب ولا إعياء يعني فيما يفعل مهما عظم. ودليل ذلك قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وهذه الجملة مؤكدة بالقسم المدلول عليه باللام وقد. وقوله من لغوب أي من تعب وأعياء لكمال القدرة والقوة. فهو سبحانه وتعالى لا يمسه من لغوب لأنه كامل القوة والقدرة. فهذا الكلام كله في الصفات المنفية. واعلم أن الصفات المنفية يراد بها شيئان: الأول نفي تلك الصفة المعينة، وهذا واضح، مثل قوله تعالى: ولا تأخذه سنة ولا نوم. فواضح أن السنة والنوم منفيان عن الله تعالى. الثاني ثبوت كمال الضد، وإن شئت فقل إثبات كمال الضد، فكلاهما واحد، مثل قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. فضد الظلم العدل، إذن لا يظلم ربك أحدا لأنه كامل العدل. إذن ليس في صفات الله نفي محض إطلاقا، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا وكمالا. وهذا تعليل جيد، فالعدم على اسمه عدم. قوله: ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. فكل ما أثبته الله لنفسه وجب علينا الإيمان به والتصديق به واعتقاده وأنه حق. وكذلك ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نؤمن به على الوجه الذي أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا نبدل ولا نحرف ولا نغير. قوله: لكننا نتبرأ من محذورين عظيمين، هما التمثيل كأن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله كصفات المخلوقين، هذا هو التمثيل. ونحن نتبرأ من التمثيل تصديقا لقول الله تعالى: ليس كمثله شيء، وامتثالا لقوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، واتباعا للعقل في امتناع قياس الخالق بالمخلوق. فهذه ثلاثة أدلة في نفي التمثيل. ولهذا نقول: التمثيل تكذيب للخبر وعصيان للأمر ومجانبة للعقل، فتكذيب للخبر في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وعصيان للأمر في قوله فلا تضربوا لله الأمثال، ومجانبة للعقل في قياس الخالق على المخلوق. فالتمثيل ممتنع شرعا وعقلا. مسألة: ورد في استعمال بعض أهل العلم قولهم بلا تمثيل، وورد قولهم بلا تشبيه، فما الأقرب للصواب؟ نقول: الأقرب للصواب أن نقول بلا تمثيل لا بلا تشبيه، لوجوه. الأول: أن التمثيل هو لغة القرآن، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، والمحافظة على لفظ النص أولى من الإتيان بلفظ جديد، فاحرصوا على أن يكون تعبيركم التعبير القرآني أو النبوي. واحد: لأن أحسن الكلام وأبلغ الكلام وأبين الكلام كلام الله ورسوله. اثنين: لأنها تجمع بين المسائل والدلائل. ثلاثة: لأنه لا أحد يعترض عليك فلو عبرت من عندك، ربما تناقش في عباراتك، أما إذا كنت تعبر بما قاله الله ورسوله بلفظه فلا أحد يعترض عليك. الثاني: أن من قال بلا تشبيه إن أراد مطلق التشبيه فخطأ، وإن أراد التشبيه المطلق من كل وجه فهو لغو. يعني إن أراد مطلق التشبيه أن الله تعالى لا يشابه الخلق في أي شيء فهذا غلط، لأنه لا بد من الاشتراك في أصل المعنى. فمثلا العلم، فالخالق له علم والمخلوق له علم، فقد اشترك في أصل المعنى، فهذا نوع تشابه. وكذلك القدرة والسمع والبصر، فهنا اشتراك في أصل المعنى، وهذا الاشتراك في أصل المعنى نوع من المشابهة، فلا يصح أن نقول بلا تشبيه على وجه الإطلاق. وإن أراد التشبيه المطلق فقال من غير أن يشابهه مطلقا فهذا لغو، لأنه ما من أحد يقول إن الخالق والمخلوق متماثلان سواء بسواء، وما أحد قالها أبدا، حتى الذين قالوا بتعدد الآلهة لا يقولون إنها متساوية، لأن الناس ثلاثة أقسام: قسم قال بتوحد الآلهة، وقسم قال بتعددها، وقسم نفاها مطلقا. وممن نفاها مطلقا فرعون، قال تعالى عنه يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وهو كاذب فيما قال، لأن موسى قال لفرعون وهو يحاجه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فماذا قال فرعون؟ هل قال ما علمت أو سكت؟ الجواب: سكت إقرارا، والله عز وجل يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لكن هناك من يقر بأن هناك خالقين وهما المجوس الثنوية، قالوا إن للعالم خالقين نور وظلمة، فالخير صادر عن النور والشر صادر عن الظلمة، ومع ذلك لم يقولوا بتساويهما، بل قالوا النور خير من الظلمة، لأن النور وجود إضاءة والظلمة عدم، والوجود خير من العدم. وقالوا أيضا النور خير من الظلمة في آثاره ومخلوقاته، لأنه يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. وقالوا أيضا النور قديم، ولهم في الظلمة قولان: هل هي حادثة أو غير حادثة؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لم يقل أحد بإثبات خالقين متكافئين. وعلى هذا فإذا قلت بلا تشبيه وأردت بذلك المشابهة المطلقة فهذا لغو من القول، لأنه لم يقل به أحد. الثالث: إذا قلت بلا تشبيه فإن من الناس من يرى أن إثبات الصفات تشبيه، وعلى هذا فإذا قلت بلا تشبيه صار المعنى بلا إثبات صفات، لكن إذا قلت بلا تمثيل صار ليس هناك احتمال. ولهذا صار التعبير بنفي التمثيل أولى للوجوه الثلاثة التي ذكرناها.
إلى هنا والله أعلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ونجعلنا هداة المهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.